الأنبياء محمد وآلات الأنبياء ودعنا على أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثانية من مسائل المعاد وهي إثبات المعاد، وهي الأدلة التي نستطيع أن نستعملها في إثبات المعاد. وذكرنا على أنه في إثبات المعاد عندنا دليل عقلي ودليل نقلي قراني. الدليل العقلي قلنا هم عندنا قسمين من الأدلة، عندنا قسمان من الأدلة. القسم الأول ما سمعناه ببرهان الحكمة من خلال عدة مقدمات مطوية، كان لاحظتوا أمس في أثناء كلامنا كان يحتوي على عدة مقدمات مطوية، بدءا من أن الله عز وجل محب للخير والكمال وأن هذه الصفة صفة ذاتية فيه، إلى عدم العبثية عندما خلق الإنسان فيه روح البقاء، فتحديدا بهذه الدنيا يكون نوع من العبث وحاشى الله عز وجل عن العبث فلا بد من عالم آخر. هذا كان كله فيه برهان الحكمة. البرهان الثاني هو برهان العدالة. كما تعلمون أنه مقتضى حكمة الله عز وجل أيضا قد كان أن يكون الإنسان مكلفا في هذه الدنيا. الله عز وجل أن يكون الإنسان مكلفا في هذه الدنيا، يعني له الخيار. إن عديناه من نجدين إن شاكرا وإما كفورا. مقتضى ذلك أن يكون الإنسان مخيرا. فإذا كان الإنسان مخيرا في هذه الدنيا فعليه تكون هناك ميول متضادة، صحيح؟ والإنسان مخير، وإحنا نلاحظ على أنه في حال التخيير يبقى الإنسان هو الواحد يكون في صراع، فما بالك بالناس؟ الواحد والناس في نفسه يكون في صراع بين الخير والشر، فتكون هناك ميول متضادة، ميول ترغب إلى الخير وميول ترغب إلى الشر والعياذ بالله. زين، يمكن واحد إنسان يوم من الأيام يكون خير ينقلب إلى شر، والعكس يكون صحيح. ودونك التاريخ فاستقرئه، يحصل حوادث كثيرة من التاريخ. يا مناس كانوا يعبر عنهم بحمامة المسجد، عبد الملك المروان كانوا يعبر عنهم بحمامة المسجد. العالم التاريخ كذب علينا بعد ما كذب علينا فيها ما عدي، بس كانوا يعبر عنه بحمامة المسجد عبد الملك المروان. عبد الملك يعبر عنه بحمامة المسجد لأنه كان كثير الصلاة، كان كثير تلاوة القرآن، كان كثير العبادة، فعبر عنه بحمامة المسجد. كان قبل توليه للخلافة، بعد مات أبوه جت الخلافة إليه أغلق القرآن وقال هذا تراق بيني وبينك،
وقال عن الحمامة.
فما دون كان كذابين علينا من أول لو كذابين سشكت طيب خلي. على كل حال الحر رحمة الله عليه الحر نزل رياح جعجع بالحسين، اسمه جعجع مو أوقفة، جعجع بالحسين. قل التاريخ جعجع بالحسين يعني خلى مسيرة الحسين تضطرب، خلى أصحاب الحسين يطيبون، خلى بنات رسول الله تضطرب، جعجع بالحسين. لكن لا إله إلا الله، شوف شلون كان خاتمة، خاتمة الخير وخاتمة السعادة إلى أبد. على كل حال هذا ما كان لتوبة فعلا، يعني شلون توبة هذه لولا أن الحسين عليه السلام بأغر رحمة فعلا، والله شلون توبة هذه. أنت التوبة من عمل بينك وبين الله، يصير بينك وبين الله توب، فإذا تبت الله يغفر لك. لكن بينك وبين العباد شلون بينك وبين؟ لا بد من الاقتصاص، إما أنه هم يسامحونك أو أنه لا بد من الاقتصاص. لذلك تقل ذنوب والمعاصي التي بين العبد والآخر، التي بين الله عز وجل بين الإنسان وربه، والعياذ بالله في السر خالفه في شيء كذا يستغفر الله يلجأ إلى الله عز وجل يتوب الله عليه. لكن مقتضى العدالة أنه إذا كان لأحد عليك حق أن يقتصر الله عز وجل لذلك الأحد عليك، وهو قد صنع ما صنع بعائلة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا فعلا ما يسامحون ما تقول لي توبة يتوب انتهى الأمر، لا مو توبة انتهى الأمر، قضية الحر مو توبة انتهى الأمر. لذلك لما نجا إلى الحسين عليه السلام قال هل لي إليك من توبة يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لما يقبل الحسين عليه السلام توبته حتى توبته مع الله عز وجل ما تنتهى، لأن هذا الأمر متعلق بحقوق ناس متعلق بحقوق أهل البيت عليهم السلام، لكنه رضاهم رضا الله عز وجل.
الشيخ
خالد مؤدب يعني بالنظر الى غيره. بعض الاشياء هذا الكلام استمنع على الجهه. شو الفائده من الادب؟ هو قاعد الان يمثل ابن زياد ويمثل يزيد عليه من دعائم الله عز وجل في امساك الحسين وفي عدم السماح لامام الحسين عليه السلام بتخطي تلك المنطقه.
ما هي فعلة كبيرة، لكن أنا قصدي
إن
كان لها
كأن
مدخل في توبة،
يعني هناك بوادر للتوبة كانت موجودة. إيه صحيح. زين، فإذا هذه الميول المتضادة وهي وجود الخير ووجود الشر، ونحن نرى عيانا أن هناك أخيار وهناك أشرار، والأخيار مساكين ما يأخذوا حقهم في الدنيا، والأشرار هم ما يأخذوا حقهم في هذه الدنيا. الأخيار يأخذوا حقهم، ما أخذ حقه الحسين، أخذ حقه ولا بعد من الدخل يأخذ حق الإمام الحسين ما أخذ صحيح. وكذلك الأشياء يزيد أخذ حقه، صدام أخذ حقه، كلام أخذ حقه، ما أخذ حقه. ومع ذلك نرى أنه قد انتهت حياة هذا وانتهت حياة هذا. فمقتضى العدالة الإلهية أن يكون هناك عالم آخر، وهذا العالم الآخر يكون عالما للحساب وللثواب وللعقاب، وإلا كيف تكون هناك عدالة ونرى أن المحسن لم يثب والمسيء لم يجازى؟ مو كل، بل أكثر المسيئين، هذا اللي الله عز وجل أراد أن يوقع عليه شيء من العذاب هنا، يمكن الله شوية راح منه، وإلا هذا اللي ما جاء شيء أصلا وحصل هناك البلاوي بعد يا ويله في أسوأ الليلة. البعض لا، البعض يحتاج إلى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، يا الله يا الله بعد ينفع فيه. زين، فعلى كل حال فنرى أن المحسن ما حصلت له إثابة كما وعد الله عز وجل، ونرى أن المسيء ما حصل له عقاب يناسب ما صنع، ونرى أن هذا قد مات وهذا قد مات. إذا احنا في أذهاننا أن الموت بمعنى الفناء والانتهاء وأنه لا علاقة بعد ذلك ولا حياة بعد ذلك، صير مشكلة. هذا شلون المحسن يثاب وشلون المسيء يعاقب، وكلاهما قد مات وانتهى أمره. فلا بد من وجود عالم آخر، يعني مقتضى العدالة الإلهية حتى يثاب المحسن وحتى يجازى المسيء، أن تكون هناك، أن يكون هناك عالم آخر، وهذا العالم الآخر يكون محلا للثواب وللعقاب. بارك شلون. هذا البرهان العقلي. الآن احنا نتكلم عن القسم الثاني من البرهان، وهو البرهان النقلي القرآن. شيخنا خطك احسن من خطي، بس ولا واحد شوية سريع، تبطيء في الخط ولا سريع شيخ عباس؟ خوش اكتب هذا الصبورتين ولا السيف اللي واحد اكتب خطك اصغر وخط اكبر شوي. لا اكتبوا على السبورة مولانا، اكتبوا على السبورة عشان نشرح عليه، اكتبوا على السبورة بعيدا جماعة قلوب المعاد. احنا ما قلنا بانه دليله عقلي ودليله قرآني، احنا لقينا من ناحية العقل، احنا في القرآني، القرآني عندنا امكان معاد، عندنا وقوع المعاد، بس اكتبوا التشجير بس، انا بتكلم عن الباقي. هذا اللي بالاحمر ما بتكتبه، بس اللي بالازرق. أعاد الله. نعم.
هذا خلاص تري العدل في هذا
يعني. المصنف ماذا يقصد عن معارض؟ يقول يكون معارضا للاختبارات والاختيارات العديدة.
أسمعك أسمعك فضل.
شيء هذا الشيخ في الابتلاء والاختبار عن طريق من يعني.
كمل عبارة كليت. كمل عبارة كلها المقطع هذا الذي فيه عبارة كلها كفار.
وجعل لهم الطرف طريقين، الحق والباطل، والخير والشر، والهدف من ذلك كله أن يكون معرضا للاختيارات والابتلاء العديدة.
ولان شوية لما تقرأ شوية ركز واستخدم مقدماتك اللغوية. فلما قال معرضا لشسم ماذا؟ اختيارات
يكون معرضا للاختبارات
والابتلاءات. هذه الواو في والابتلاءات واو شنو هذه؟ ايه عاطفة. ما هو عاطفة؟ طبعا انواع، عندنا عاطفة استثنائية، عندنا عاطفة تفسيرية، عندنا عاطفة جملة على جملة، عندنا عاطفة مفرد على مفرد. عاطفة شنو؟ هذه واو سموها واو تفسيرية. يعني الابتلاءات الاختبارات شنو المبنى اختبارات؟ الاختبار هو ابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عملا، زين، يعني اختبار. فهذا الاختبارات والابتلاءات يريد في والابتلاءات يفسر الاختبارات، مش آخر يعني.
طب أنا هو قد أجلنا كذا يعني.
أدي. أجي أقول لك أنا على حكي على حد لك أنا.
يعني عن طريق شنو مثلاً نختبرون؟
مولانا شيخنا خليك وياي. قلت لهم تتابع وياي من البداية شوف. في برهان العدالة قلت لكم أنا مقتضى التكليف، الله عز وجل خلق الإنسان مكلفاً. صح؟ مقتضى التكليف أنا هناك خطان. إيش معنى التكليف؟ هذا اللي قاعد تكلم به. لا لا، التكليف هذا اللي قاعد تكلم به. التكليف اللي قاعد تكلم به. لا احنا مرة قلنا ايه هذا شنو مقتضى؟ مقتضى التكليف شنو؟ مقتضى التكليف ان يكون اخذنا احنا تذكروا في القسم الاول، مقتضى التكليف ان يكون هناك طريق خير وطريق شر، فاذا التزم بطريق الخير فقد احسن في التكليف، واذا التزم والعياذ بالله وحاد عن طريق الخير طريق الشر فقد اساء في التكليف. معنى التكليف على أنه متاب ومعاقب على فعله، صح؟ عند خط معين الله عز وجل رسمه له، فإذا حاد عن صار مسيئا، وإذا عمل به صار محسنا. هذا الخير في الشر، هذا الكلام اللي قلته أنا. إحنا مو كل شيء أخذناه من أول ونعيده من جديد. مقتضى التكليف، شنو مراد من التكليف؟ التكليف عندك مسير معين الله عز وجل خطه إليك.
لابد أن يختبر بهذه الابتلاءات، يعني لابد أن يمر بهذه.
معنى أنه يختبر بالابتلاءات يا شيخنا.
قبل مثلا ظالم سيدي أن تقم به وأن تقم به.
شيخنا أنت لا
تقل. الموجود هذا مثلا كأنما الموجود الشر الموجود.
أتم الكتاب شيخنا سيدنا. هذا نفس طبعة اللي عندكم؟
لا.
شوفوا لاحظوا الكلام اللي قلته وشلون طبق على الكتاب. انا بخرج نفس المقطع، زين، وشوف شلون الرابط من الكلام اللي قلته انا والمقطع. كلام في برهان العدالة الأولى.
برهان
العدالة. إن الناس أحرار، اسمعوا خلفنا يا جماعة، أنا بقرأ المقطع كله عشان تعرفوا شلون توازنوا بين كلامي أنا وبين الكتاب. قلت لكم أنا ما عندي وقت أقرأ الكتاب. توازنوا بين كلامي وبين الكتاب شلون؟ ما أعلمكم شلون تقرأ الكتاب الحين. خب، برهان العدالة. إن الناس أحرار في هذا العالم في اختيار أو ممارسة الأعمال الحسنة أو السيئة. قاعد يتكلم عن شنو؟ قاعد يتكلم عن الكلام اللي قلت أنا في البداية، عن المقدمة اللي قلت أنا، وهو أن مقتضى حكمة الله عز وجل أن خلق الإنسان مكلفا يعني مختارا. هذا مكلف، كلمة مكلف تختلف فيها كثير من المعاني. معنى مكلف أنه مختار، ولا لم يكن مكلفا. معنى مكلف أنه مختار، معنى مكلف أنه في طريق خير وفي طريق شر، معنى مكلف أنه لازم الالتزام بطريق الخير الإثابة، ولازم الالتزام بطريق الشر العقاب. وقاعد نخذ كله وياي. إن الناس أحرار في هذا العالم في اختيار أو ممارسة الأعمال الحسنة أو السيئة. فهو كله قاعد يتكلم في شنو؟ في التكليف، في مقتضى التكليف. فمن جانب نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم كلها في عبادة الله وخدمة عباده. يعني فمن جانب هناك من يحسن، زين، ومن جانب آخر نلاحظ بعض الأشرار والمجرمين يرتكبون من أجل الوصول لنزواتهم وأطماعهم الشيطانية أبشع أنواع الظلم وأفظع ألوان الذنوب. يعني هناك من يسيء. شيخنا انا قاعد اطبق العباره على الكلام اللي قلته قبل شويه. خلك وياي. بل ان الهدف من خلق الانسان في هذا العالم وتجهيزه بانواع الميول المتضاد قلنا قبل شويه وبقوة الإرادة والاختيار ومصور التكليف أن يكون هو مريد وأن يكون هو مختار. ميول متضادة بي خير الشر. ميول متضادة خير الشر. ترى ما قلنا قبل شوية لا يلتزم بالخير فيكون محسن، لا يلتزم بالشر فيكون مسيء. ما هذا ميول متضادة؟ الميل للخير مو ضد الميل إلى الشر. شيء طالع فيه شيء.
أنا أسمع
الشيخ
أنا ما أعرف
عبارة. لا. يعني عبارة لا العبارة هذه لا
يعني
شيخنا.
شيخنا شيخنا.
وياك أنا وياك.
أقول الكمال. أما هنا وجود الشر هل وجود هذا طريق؟
أنا الآن قاعد أطبق العبارة وياك أقول الآن فاهم.
قاعد تشرح.
بعد ما نخلص العبارة بعدين بقول كان عندي تعليق على هالكلام. الآن إلى الآن مفهوم الوضع مع هذا اللي قلته أنا إذا أقول لك إن اللي قلته فيه سطرين ثلاثة أسطر هو اللي قال المصنف في 20 سطر غاية ما في الأرض من المصنف قلت لك مترجم عنده مشكلة بالترجمة والمصنف قاعد يشحد معاني ما لها داعي. لاحظ شو أقول شيخنا؟ زين إلى هنا واضح؟ إن شاء الله يعني مو إن شاء الله على استعمالنا إن شاء الله إذا الواحد مو فاهم عدد مو إن شاء الله لا واضح مو واضح واضح الآن
حتى الآن مو على سؤال ماضي يعني
أنا أدي أنا بتكلم لك عن المقطع كله واضح. بل إن الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم وإن الهدف من تجهيزه بأنواع الميول المتضادة يعني ما يميل به إلى الخير وما يميل به إلى الشر المتضادة وبقوة الإرادة والاختيار الذي هي مطلوب التكليف وبأنواع المعرفية والعقلية والنقلية لأن الإنسان مو أعمى مقتضى التكليف إحنا قلنا تذكروا مقتضى أن الله عز وجل جعل الإنسان مكلفا بعد لابد من إناءة الطريق إذا جعل له الوحي وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف للأفعال المختلفة وجعله على مختلف طريقين طريق الخير وطريق الشر الحق والباطل خير والشر والخير والشر الهدف من ذلك كله أن يكون معرضا للاختبارات والابتلاءات العديدة الهدف من وجود ذلك يعني من مقتضى التكليف الله عز وجل جعل الإنسان مكلفا ليش عبث لا جعل الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني جعل الإنسان مكلفا حتى إذا أحسن المحسن يثيبه وإذا أساء المسيء
يعاقبه
زين فالاختبارات والابتلاء لأن الابتلاء هذا مش آخر غير اختبارات نفس الاختبارات نعم
توقف الكمال على الاختبار والابتلاء
بلي لذلك الإنسان لذلك الإنسان مقتضى حفظ لازم يقول الإنسان هذا إذا أحسن النعيم الذي أعده الله له أفضل من النعيم الذي أعده للملائكة وغير الملائكة
زين هذا مختلف طريق يعني الحق مفهوم
يعني
هو
أصل الحكم الإلهي
تكامل الحق
وحب
الحق أما
الباطل يتمثل
في من يتمثل
معه الخارجين أنت تتمثل به ويتمثل بك إذا إحنا ما التزمنا بأمر الله عز وجل يتمثل بكل من أراد أن يحيد عن الشارع المقدس
وما يأخذ
من ناحية الاختبار والابتلاء الاختبار والابتلاء بعد الله عز وجل
إذا خالف هذا هم ابتلاء واختبار
مولانا الاختبار والاكتشاف عن اختبار وابتلاء هذا الآن أنا أعطيك ورقة امتحان وأقول لك أنت الآن تختبر صح؟ إن أنت سويت حسن يقول لك أنت اختبرت وإن أنت سويت مو زين يقول اختبرت لو لا وليختار مسير تكامله بإرادته واختياره حتى يصل إلى نتائج أفعال الاختيار أفعاله الاختيارية نتائج تكليف إما قلنا المحسن وإما النساء وثوابها أو عقابها وفي الواقع إن الحياة الدنيوية بكاملها جعلت الإنسان دار ابتلاء واختبار شوفوا معاني دائما كررها بس دار ابتلاء واختبار وبناء لهويته الإنسانية، وحتى في أواخر لحظات حياته وعمره لا يعفى من هذا الامتحان والتكليف، يعني يبقى الإنسان محل التكليف إلى آخر حياته. لأننا مثل قبل شوية بالحرب من يزيد الرياحي، ولكننا نرى الأحلام واضح، ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى الثواب والعقاب الملائم لأعمالهم. هذا اللي قلنا قبل شوية، نشوف المحسن يموت والمسيء يموت، لا المحسن حصل إثابته والمسيء حصل عقابه لأعماله. بل إننا نرى الكثير من الأشرار والمجرمين يتوفرون أكثر عن غيرهم على النعم والملذات. والملاحظ أن الحياة يا شيخ نوازل، والملاحظ أن الحياة الدنيوية لا تستوعب حقكم يا أيها الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال والتصرفات. قلنا إحنا الإمام الحسين إحنا أحد في مجال إثابته في هذه الدنيا ما في مجال، وبالتالي إذا كان ما في عالم آخر هذا مو ظل، ضحى بكل شيء حتى بالطفل الرضيع. وآخر شيء، آخر شيء بعد مقتله هم سبيت نساء، وآخر شيء هم أولاده بعد سموه وقتلوا من بعده. وين الأداء؟
خليفة في الأرض يعني إمام،
يعني من شأن الخليفة الأرض أنه يقتل ويذبح ويشجر.
أعطى يده يعني كأنما
لا، أنا أتكلم في هذا السؤال، من شأن يعني ثواب الخليفة في الأرض أنه يذبح.
أخوف أن مقتضى الحكمة يعني أرى ولد الحسين لا ينال
هي هذه الحكمة جاء الله أن يرد قتيلا. هذا مو كلامنا، إحنا كلامنا الآن في شيء آخر، كلامنا أن شفنا شوي ركزوا وياي، كلامنا أن الحسين أحسن، ما أحسن أحسن. شنو الثواب في الدنيا اللي أخذه الحسين عليه السلام من على إحسانه؟ مهما تصور من إحسانه في الدنيا يوصل إلى ما فعله الحسين وما صنعه الحسين عليه السلام حتى قام هذا الدين به. إحنا نقول على أنه ظاهرا في المجهول الأسباب الطبيعية في الخارج ما لاحظ أن الحسين أعطي حقه إلى الآن. لذلك إحنا عندنا روايات أن سفينة الحسين أوسع في قضايا الحوائج، هذا في الدنيا مطبق صغير، سفينة الحسين أوسع في الآخر، سفينة الحسين أوسع. والملاحظ أن الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال والتصرفات. فمثلا ذلك المجرم الذي قتل آلاف الأغياء لا يمكن الاقتصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، قتل ألف واحد، قتل شعب بأكمله، قتل شعوب بأكمله، وبعدين إنما يضرب بضربة، أو جواحد قتل أمير المؤمنين عليه السلام، هذا بالمنجم خارج عن النبي طالب. إذا أنا مت فاقتلوه ضربة بضربة ولا تمثلوه الرجل. لا لا وين صراط عبد الرحمن بالمنجم يقتل أمير المؤمنين عليه السلام شرف الدنيا والآخرة وأجر الضربة ضربة سر. خب طبيعة الحال سوف تبقى الكثير من جرائمه بدون عقاب، مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى من حيث أن يرى حتى من ارتكب أقل الأعمال حسنة أو سيئة نتائجه وجزاء. هذا مقتضى العدل الإلهي. إذا قلنا أن المحسن قد مات والمسيء قد مات ولم يحصل المحسن على إثابته كاملة ولم يحصل المسيء على إذن، فكما أن هذا العالم دار اختبار وتكليف فلا بد من وجود عالم آخر يعتبر دار ثواب وعقاب وظهور نتائج الأعمال فيه ليصل كل فرد إلى ما يتلائم وأعماله لتتجسد العدالة الإلهية. فهذا دليل العدالة عمليا وحسيا بذلك. فمن خلال ذلك يتضح أيضا، واضح الآن يتضح أيضا بأن عالم الآخرة ليس عالم اختبار اختيار طيق أو مواصلة تكاليف، بل هو عالم الحساب والعقاب والثواب. وسوف نبحث المستقبل في هذا الموضوع أكثر. لا لا خلي الكلام، لا رجع ولا لا رجع، لا احنا قلنا المقطع تكلمنا قبل شوية في برهان العدالة الإلهية صح؟ أنا تكلمت في كم سطر؟
سطرين
وملخص هذا كله هذا
الدشاء هذا تقريبا 30 سطر 25 30 سطر. انت الان تقول لي وش الفرق بين الكلام اللي قلته وهذا الكلام اللي قطفناه. أنا أريد أقول شيخنا شيخ واحد. هذه مشكلة. لا شيخنا هذه مشكلة. أنا قلت من الآن. لكن الآن الجامعة كنت أعمل مشكلة. هذه مشكلة. إذا فعلا أنت الآن في هذا المستوى، الكلام موجه مو بس للشيخ لكن كلكم، إذا أنتم الآن في هذا المستوى من الدراسة ومثل هذا الكلام، هذا الكلام واضح جدا مو معقد، مثل هذا الكلام ما تقدر تفهمه، في محل إشكال تحصيلك في المشكلة. وهذا مو عيب ترى، يعني واحد من كبار العلماء هنا قبل شوية مار شايف كاتبين عليه آية الله فلان، زين هذا يا مولانا درس الكفاية مرتين ثلاث مرات ما يفهم، درس كفاية أول مرة ما فهمه، أول درس مرة ثانية ما فهمه، أول درس مرة ثانية. الإنسان لازم يكون هو بينه وبين نفسه بصير، طالب علم وأنا طالب علم، طالب علم وغير طالب علم، إلا يوصل إلى مستوى يعتقد روحه أنه ما هو باستطاعته يؤدي حقه يرجع منه سابقا. هذا الكتاب مولانا أنا ليش ما طبقه وامشي المطالب؟ هذا كتاب مطالب مو تطبيق، مو عبارة، مو عبارة. حلو ننزل السراية نحتاج لتطبيق، نحتاج إلى مطالب، تقريبا مطالب قبل. لو ندرس باب الحادي عشر، لو ندرس بعض الدروس، بعض الدروس اللي عبارة عبارة هو المطنف تعمد في عبارتها أن تكون عبارة عبارة علمية بحتة، فلابد من الطالب أنه يقف عليها ويقف على خصوصية العبارة. هذه العبارة ما لها خصوصية، هذا مطلب بعد مطلب، والمطلب اللي بعده قاعد يشرح مطلب اللي قبله، قاعد يكرر بس. وإلا في الحقيقة كل إصطلاحين ثلاثة أخطر كفاية، طبعا نضيع وقت ونأخذ نقرأ في المطلب ده كله 25 سطر 30 سطر، وإحنا نقدر نقرر في سطرين ثلاثة أخطر ونشددكم زيادة على تشديدكم. أنا ما عندي مانع،
إيش يعني الوقت ضيق؟
أنا هذا الكلام شيخنا شيخنا الأعزاء، هذا الكلام قلته من أول يوم جيتكم فيه، صدمتم وياي من اول يوم جيتكم فيه. قلت لكم انا، قلت لكم ترى عندنا مشكله، هي الكتاب، مشكله الكتاب هكذا في الترجمه، مشكله الكتاب هكذا في العباره. وبعدين هذا الكتاب مو جاي لحاض عباره، والمفترض المفترض 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 في بعض القضايا صح، في بعض القضايا تحتاج الى مثلا تطبيق، تحتاج الى شرح في العباره، ومثلا اشياء كذا واحده منهم. أما أنه في بعض كثير من القبائل نسبة 95% أكثر العبارة فيه عبارة واضحة، الحين قلت العبارة وياك أنا ما يشتي شيء يعني يحتاج إلى توقف، ما يحتاج ما يشتي فيها شيء يحتاج إلى توقف، مو على والعياذ بالله والعياذ بالله مو قاعد يعني أحتاج شيء من هندستي واقع عملي، مو على أنا ما قاعد أطالع في العبارة قبل شوية على مستوى أنا قاعد أدرس الكتاب، قاعد أطالع في العبارة على مستوى أنا قاعد طالب قاعد وياك، يعني قاعد انزل واشوف العبارة. لو كنت انا طالب في الدرس هذا شنو العبارة انا اتوقف فيها؟ ما شاء الله في شيء توقف فيه، ما هدمتوني، اذا في شيء توقف فيه قول لي.
انا عندما شفت القضية التنخيص صحيح ان انا انا لما كنا بالخليل حقكم وطلع على المبحث لا من الزبدة الزبدة.
انت اذا الامر اتضح عندك، اذا الامر اتضح عندك، اذا اتضح عندك، اذا ما اتضح لك شيء اخر، اذا الامر اتضح عندك، اذا المطلب طويل واتضح عندك في سطرين ثلاثة اسطر اربعة اسطر خمسة اسطر وركزت فيها متأملا تطلع بنتيجة، لان الطالب لازم يتأمل مو ياخذ على نحو التلقي، يتأمل يشوف هذه العبارة صحيحة مسبكتها مطلبها مؤداها صحيح او انه لا يشكل عليها بإشكالات اخرى. لكن اذا المطلب عندك 40 صفحة 50 صفحة او مثلا مطلب ما سطر 3 سطر 25 سطر 30 سطر، هذا مجال لتشتيت الطالب ازيد ومجال لحفر مسألة التأمل اكثر. كل ما كانت الفكرة مركزة عند الطالب كل ما كان عنده مجال أكثر أن يتعمل. أنا هالشكل أعتقد، وأعتقد أنه فلاح طالب أنه هكذا. إذا أنتم عندكم اعتقاد آخر ما عادي نرجع إلى كلامنا في ما ألومك يا شيخنا، أنا ما ألومك بس أقول أنه اقرب تأمل. إذا واحد يجي يسأل يسأل ما في مشكلة، بس اقرب تأمل أو اقرب تأمل عشان لما يجي واحد يسألك يقول لك الله يحفظ أثناء واحد من علماء الشيخ حسين أمرار يقول أنا قريب للسؤال، فأقول لي شيخنا ليش أنت قريب للسؤال؟ يعني يقول لما كنت طالب أنا قريب للسؤال، أقول لي شيخنا ليش أنت قريب للسؤال؟ مع المفتاح العلم السؤال. قال إذا جاء على بالي سؤال أول أروح أشغل الطغرور، وجميع المضامن اللي أشوف أنه أول أتأمل في المطلب مرة ومرتين أشوف أنه ينحل أنا بروح له ولا، ثانيا أروح أشوف إذا فيه كتب أخرى تكلمت عن هذا. فقبل لا أسأل أكون أنا محيط بظروف السؤال هذا كله. إذا أغلق عليه تماما لا من المطلب أعرف لا من كتاب آخر يعالج نفس المشكلة عرفت أسأل، بس هذا الشيء يسوي هيطلع عالم. لذلك لا نحن على مستوى القطيع ما عندنا عالم يضاهي شخصنا ما أصلا، بل يعني هذا أنا مرة من رأسنا من سنة قبل يمكن 10 سنوات أعرف الشيخ الفضل أنت صوتان دكتور الشيخ عبد الفضل الله يعافيه ويشافيه، أنا سألت الشيخ الفضل واحد سألي أنا سألته قلت شيخنا هذا فلان شيخ حسين عمران شنو رأيك فيه؟ قال والد شهد الاجتهاد مو أبو الشيخ الفضلي واحد علماء كان في البصرة من زمان حسين الفضلي نمسكم الأحسن. قال والد شهد الاجتهاد، قلت لا أنا ما أريد الوالد أيد أنت شو تقول؟ أنا من جهة كنت أريد الشيخ هو الشيء يعتقد في نفسه لأنه لا يشهد المجتهد الاجتهاد إلا مجتهدا، فقال لي عالم مجتهد، فهذا كفتني أنه الشيخ ما يعرف نفسه الاجتهاد. بعد الشيخ علق قال بل وأعلم من عليها في منطقة الحطيط والأحساء والبحرين، مو بس عالم بل وأعلم من عليها في منطقة الحطيط والأحساء والبحرين أفضل واحد في منطقة كلها هذا شيخ سنة. بس عند هذا الأسلوب هذا من أساليبه تأمل في المطالب أنه الواحد يجي يسأل يسأل لكن خله أول طالع راجع عشان لما يسأل يكون تعميق الجواب في فكره أكثر من تعميق الجواب لما يأخذ بشكل سريع. سامحوني أحيانا الواحد يتكلم كلام زايد ما له معنى. خب الدليل القرآن كلام عن دليل العقل، قلنا دليل العقل ينقسم إلى دليلين دليل القرآن طقع الجرس أنا ما سمعت تقسم إلى دليلين برهان الحكمة والعدالة تهينا من هذا الآن دليل القرآن هذا كتبوا عندكم عشان على ضوء هذا نتكلم بعدين. الدليل القرآني طبعا هو الآن في بحثه في الدليل القرآني في الحقيقة جاء تعرض للآيات اللي بحثت المعاد في القرآن، فقال الآيات التي بحثت المعاد في القرآن يمكن توزيعها على هالمطالب هذه ثلاثة دروس. الآيات التي بحثت المعاد تكلمت عن المعاد تكلمت عن اليوم الآخر في القرآن يمكن توزيعها على هذه المطالب، ولو تلاحظها فعلا تلاحظ أنه بناء إلى موضوع المعاد متكامل. فيجي مثلا الدليل القرآن يناقش أول شيء إمكان المعاد، عندنا بعض الله يتكلم عن إمكان المعاد لأنه هذول يقولوا أن المعاد ما يصير، فأنتم تعرفوا أن إذا واحد يقول لك هذا مستحيل تدخل إياه في البحث شوية شوية، فأول شيء يقول لك هذا مو مستحيل هذا ممكن، ملاحظ تبدي أول شيء أنه تثبت الإمكان مو تدخل على طول من الاستحالة إلى الضرورة، في عندنا إحنا في حاجة الوسط حالة وسطية وهي الإمكان. هذا القرآن نتيجة لأن هذا الإمكان إيش وعنا بأذانهم كانوا متدرجا في طرحه القضية، فأول شيء ناقشهم قال لهم دل تقول أنه مستحيل ممكن، فجاءت الآيات التي تتكلم عن إمكان المعاد. زين هذه الآيات التي تتكلم على إمكان المعاد هم كانت على مستويات مو مستوى واحد، آيات تقول أنتم ترى ما عندكم برهان ما عندكم اللبان في إمكان المعاد ما عندكم اللبان قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، إذا عندكم برهان على إنكار المعاذ إيتوا به. فهذه القسم الأول منها يقرر أنه لا يوجد برهان عندكم. ثم انتقل، ثم عندكم برهان الآن إحنا بنجيب لكم عشان قضب لكم الأذان، نجيب لكم ظواهر لكم تفسير الموضوع، نجيب لكم ظواهر تقرب لكم فكرة المعاد. فمثلا ظاهرة النبات، شلون هذه الأرض ميتة يابسة كانت، أرض ميتة يابسة كانت، جاء المطر عودت حيات من جديد، ما حصلنا لها نبترة دون نبت، النبت كان يابس ميت، جاء المطر أحيا الله النبات من جديد. ظاهرة أصحاب الكهف، ظاهرة إحياء الحيوان كان على زمن عيسى مثلا عليه السلام وغيره، فبيجي عدة ظواهر. بعدين ينتقل إلى رد شبهات الممكنين، في عدة شبهات موجودة في أذهانهم، شبهات خاصة يعالجها واحدة، أربع شبهات يعالجها. بعد ما قرر هذه المطالب يعني ثبت إلى الناس بأن المعاد ممكن، انتقل بعدين إلى الضرورة. مو بس ممكن بل هو ضروري. هذا الضروري هم ناقشه في مطلبين. القرآن نفسه يقول بأن الوعد، أن القرآن وعد محتوم، ثم صدقته بسالة من محمد صلى الله عليه وآله، إذا صدقته فاقبلوا، أنه وعد وقضاء لا بد من. القسم الثاني مو بس أمر تعبدي، طيب أقول لكم مو تخبروا بكلامي كتعبد أنه ضرورة لا بد منها، بل يشير إلى بعض البراهين العقلية التي تلزم وجود المعاد. في هذا البرهان العقلي مثلا جاب مطلب، جاب آية، جاب على أنه هذا اللي أقول لك محتاج إلى شرح، جاب آية وجاب قال أنه هذا من خلال القياس الاستثنائي، من خلال ديس القياس الاستثنائي نصل إلى نتيجة ضرورة المعاد، وهو ما شرح شلون تكوين القياس الاستثنائي، لاحظين شلون؟ هذا يحتاج إلى شرح، يعني قاعد أتكلم في علمي الآن، مطلب علمي، أنه هذه الآية شلون تستفيد من قياس الاستثناء. الحمد لله.
ربما